من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، إن شاء الله نقول لك من هذا ننصح بعد الانتهاء، نقول لك أيها الإخوة في الله، نحمد الله إليكم الذي يسر بهذا اللقاء بعد مضي بضعة أشهر في هذا المسجد المبارك، مسجد الفتح، الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعل في هذا اللقاء من الفتح والبركة والخير والنفع ما يكون خير زاد ليوم المعاد. وإنا لنحمده حمدا يليق بجلاله وجزيل نعمه وكريم إفضاله على منته علينا بأن أفسح لنا في العمر فسحة وأذن بهذا اللقاء في الحين الذي مضى أقوام إلى الله في تلك الأيام، وقد أبقى لنا ولكم المولى في العمر بقية، فلله الحمد والمنة. ونسأله كما تكرم وامتن بطول العمر أن يكرمنا وإياكم بحسن العمل مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمل. إخواني في الله، لما كان العمر هو الكنز الثمين، وكان الوقت هو الغنيمة العظمى، عرف حقيقة الزمن أو عرفت حقيقة الزمن عند قرب انقطاع الأنفاس وتهيؤ العبد لحلول الأرماس، أعني القبور. عرفت قيمة الزمن عند هذا الإنسان في ذلك الوقت والآن. وتأملوا، وليس عنكم ببعيد ولا بنبأ غريب، وإنما القول للذكرى ما حكى الله جل وعلا عن حال أحدنا إذا دنا أجله. ما قوله؟ قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فتأمل المنية ألا وهي العمل الصالح. ومن علم شيئا من اللغة العربية علم أن هذا المتمني بأن يكون قد قدم لحياته تمنى أي عمل صالح من قول أو فعل، ولم يقل لعلي أصلي، إذ الصلاة من أفضل الأعمال الصالحة وخيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. إذن هي خير الأعمال، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الطهور شطر الإيمان. فلم يقل لعلي أصلي، إذ المنية كبيرة. يا ليتني قدمت لحياتي، كأنه أراد أن يرجع إلى أقل شيء ليعمله، لأنه علم أن النفع الحقيقي الدائم النافع الشافع الرافع المنقذ المؤمن هو العمل الصالح. قال: لعلي أعمل صالحا. لم يحدد نوع الصلاة، أهو قول أو فعل أو نية، إذ النوايا لها أعمال والقلوب لها أعمال. يتكلم العلماء أن للقلوب أعمالا، ومن أعمالها المحبة لله والخوف والرجاء والخشية والإنابة والتوكل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه أعمال قلبية، الخوف من الله عمل قلبي. وكذا زيادة الإيمان عند تلاوة كلام الرحمن عمل قلبي. زيادة الإيمان ليس له إشارة عداد رقمي، نسبة الإيمان عندك 90% 100%، لا يوجد، عمل قلب. ولا يزداد الإيمان، ولا يزال الإيمان يزداد حينا بعد حين. قال: وعلى ربهم يتوكلون. هذا التوكل معناه صدق التفويض والاعتماد على الله. هذه الحقيقة عمل قلبي. هل رأيتم إنسان مكتوب على جبهته متوكل، أو على صدره متوكل، أو يظهر على هيئته بملبسه أنه متوكل؟ التوكل عمل قلبي. إذن عبادات القلوب تمناها من أوشك رحيله: لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ولم يقل لعلي أصوم، إذ الصوم من أجل الأعمال وأفضلها. ولم يقل لعلي أحج، إذ ثواب الحج عظيم. وأنت إذا أردت من إنسان شيئا وعندك شعور بعدم تحققه، تطلب من إنسان شيئا وعندك شعور بعدم تحقق ذلك الشيء لموانع معينة عندك، تقول: اعطني ولو شيء يسير ولو قليل. فما طلبت الكبير،
طلبت القليل ولو شيء يسير، فأنت راض بالقليل إذ القليل ينفعه. ولا قليلة الأعمال الصالحة إذ من دنت سكرته ونزلت غمرته، فكل قول وعمل ونية وإن قل ينفعه. لو قال السلام عليكم نفعته عند موته، فلو قيل له ترجع لتقول السلام عليكم يكفي، راضي وراضي. إذ قد يسلم حين يرد عليه المسلم عليه قائلا وعليكم السلام، فيسلم، ولعله أن يكون من أهل دار السلام، لعلي أعمل صالحا. هو راض أن يقول أستغفر الله، إذ قد يترتب على هذا اللفظ وهذا الطلب مغفرة. وهل الذنوب، وهل الذي أقلق الصالحين إلا الذنوب؟ لعلي أعمل صالحا، لعلي أقول سبحان الله. هو راضي لو أرجع للدنيا يتمنى أن يرجع لها. لماذا؟ قال لأن أقول سبحان الله، لا، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. إذ لو قال الحمد لله لكان الحمد سببا في رضا الله عنه. روى الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذن قد ينال رضا ربه ونيل قربه وحلول دار كرامته بقوله الحمد لله فقط. إن الله ليرضى، إذا تحقق رضا الله عنك، رضي عنك، رضي عنك. ومن رضي الله عنه أرضاه وأعطاه وأكرمه ونعمه وآواه. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، مع أن عملك الآن ليس طاعة، إذ هو إلا أمر مباح إلا إذا قامت النية وأراد أن يتقوى بأكلته أو شربته على طاعة ربه والقيام بقربته. نعم، لكنه أمر مباح. بعد انتهاء من أكلته أو شربته قال الحمد لله فقط. أما لو أتى بصيغ من صيغ الحمد عقب ذلك الأكل، كأن يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا، أو أن يقول عقب أكلته أو شربته اللهم إنك أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت اللهم فلك الحمد على ما أعطيت، أو أن يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة أو نحو ذلك، فهذه ألفاظ متضمنة مدحا وثناء أعظم من قولك الحمد لله. إذن يتمنى لو أرجع إلى أن يقول الحمد لله، فكيف إذا قال لا إله إلا الله التي هي أثقل من السماوات العلى والأراضين السفلى، كما جاء عند أحمد من حديث أبي محمد عبد الله بن عمرو، وفي الحديث قال يا بني قل لا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كنا في كفة، ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، وصدرك كفة حلت فيه لا إله إلا الله، تنطقها بلسانك وتعتقدها بجنانك وأنت تحمل أعلى الشعب وأفضلها. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أو قال 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وها هنا أشير، والإشارة جلية، إلى أنه جعل من جملة ما ينفع العبد إماطة الأذى عن الطريق، وجعله من شعب الإيمان. وجاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أي جهة الشمال فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية ولو بشق تمرة، أي نصف تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فدلنا على بعض الأعمال المقللة في النظر، وليست هي أقل الأعمال، ليست هي أقل الأعمال، وبقي أعمال أقل من التمرة وأقل من الكلمة، ولكنه أرشد إلى أمور كثيرا ما تقع الأعين عليها وفي نظر الناس كثيرة، قد تعطى بغير مجهود، وقد تقال بغير بدن مكدود. نصف تمرة، إذا قسمت التمرة إلى قسمين، هذا شق وهذا شق، التمرة بمفردها لو أكلها الجائع ما أشبعت، فلا تسمن فتحدث السمن، ولا تغني من جوع أي تشبعه، فلا سمن يحصل ولا شبع يكون، لكن لها من المنافع ما لها. فلشق التمرة منافع عظيمة، مع أنها لا تحدث سمن ولا تحدث شبع، لكن تحدث منافع في البدن مع قلتها. إذ التمر من أعظم الأطعمة نفعا، فهو دواء مع الأدوية، وغذاء مع الأغذية، وطعام مع الأطعمة، وحلوى مع الحلوى، ومنافعه جلية. ولذا ناسب أكله، ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم تمر بهم الأزمات والشدائد أثناء الغزوات والمراحل والسير، فيأخذ أحدهم التمرة يظل يمصها مصا، ويأخذها في فمه كما تأخذ قطعة الشوكولاتة أو الشجرة في فمك، وأنت تحركها تحريكا في الفم لا تمضغها مضغا حتى لا تذهب سريعا، وإنما تظل في داخل فمك تقلبها يمنة ويسرة ليسيل مع اللعاب ما يغذي البطن، هي نافعة. إلا أنك لم تنظر إلى النفع ولا إلى الشبع، إذ هذا الجزء لا ينفع، وفي الحقيقة له منافع. إذن هذا الشق من الثمرة عمل يسير، لا تظن أن يبلغ بك هذا المبلغ. فهل شق الثمرة بذاته هو الذي بلغك، أم بقي أعمال أخرى غير العمل الظاهر؟ نعم، بقي أعمال أخرى. شق الثمرة لا ينجي، ولكن لما اقترن هذا العمل اليسير الضئيل بعمل آخر نفعتك التمرة، تصدقت بالتمرة، الشق من التمرة من أجل من؟ من أجل من؟ أردت أن تتعامل مع الله وأن تتقرب إلى الله بنيتك شق تمرة يعادل شق التمرة 10 ريال، حبة نعنع، حبة شكلت، رأس ثومة، ربع طماطة، جزء من بصلة، حبة عنب، حبة من زيتون، قطعة من جبن تماثلها. واعدد ما شئت من الأشياء المصغرة التي توازن شقة تمرة. ماذا أعمل به؟
صدق الويل،
صدق الويل. جزاك الله. يأتي وقت الكلام على الصدق. فأقول حفظكم الله، اقترن شق التمرة برية أخرى أنه أراد الإخلاص لله، أراد أن يعامل الله، وعنده شعور بأن الله سيأجر على نصف التمرة، فقام العمل بالإخلاص، عنده إخلاص. الأمر الثاني، عنده رحمة بمن أطعمه وأعطاه، فلما اقترن العمل اليسير بإخلاص ورحمة، إخلاصا لله، إخلاصا للخالق، ورحمة بالمخلوق، نفعتك التمرة. هل هذا الشق بذاته يلقاه العبد يوم القيامة شقا، أم يتحول إلى كم من آخر؟ يتحمل إلى كم من آخر، حصل له نماء وزكاء، يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذن تربو وتزداد، يمحق ويربي، أي ينمي. ولذا يقال فلان يربى، تربى، أي من صغر إلى كبر، ربى في كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من تصدق بعدل تمرة، أي بما يماثلها، والأول يقول بشق تمرة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله يتقبلها بيمينه، يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. حولت التمرة إلى جبل، فسبحان من فاق كرمه جميع خلقه. لا إله إلا الله، لا يرضى الله أن يكون أحدا من خلقه أكرم منه. سبحان الله، وهل كرمك على الخلق إلا من كرم الله؟ هل أكرمت وأعطيت إلا حين أكرمك الله فأعطيت؟ ذكر ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه لطائف المعارف أن أحد الشعراء دخل على أحد الأمراء فمدح الأمير وأثنى عليه، والله أولى أن يمدح إذا لك حاجة، الله أولى أن يمدح. فلما مدحه أعطاه الأمير هدية على مدحه وثنائه. إي وربي لربي أولى بالمدح، وهو أكرم بالعطاء، فقر عبابه ولذ بجنابه وسل حاجتك وأبشر بخير. فأعطاه، فخرج هذا الشاعر إلى خارج القصر، وجد أناسا وزع الهدية ورجع. بلغ الأمير أنه وزع هديته، قال ما لك؟ أعطيناك فأعطيتنا سواك؟ قال لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ولم أدري أن الجود من كفك يعدي. يعني جودك أعداني، صرت جوادا بمجرد ما أعطيتني، صرت جوادا أي أنت من لمسك وقاربك صار جوادا، فكيف بعطائك؟ أزيده. لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يأتي. وهذا مدح رفيع جدا، ولله أولى بالمدح والثناء، فامدح واثن على ربك وسل حاجتك وأبشر بخير. فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. إذن قبلت منك تلك الصدقة حين تصدقت بتمرة أو ما يعدلها، وضعتها في يد مسكين، أرملة، محتاج، فقير، مريض، مسافر، إنك لم تضعها في يد المحتاج، إنما وضعتها في نظرك، والحقيقة أنها وضعت في يد الرحمن. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن اليد التي قبلت منك الصدقة يد الله، وذكر اليمين فقال فإن الله يتقبلها بيمينه، إشارة إلى أن العطاء يكون باليمين والأخذ باليمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه وليعطي بيمينه وليأخذ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. الحديث معنا وعد صحيح. فذكر يمين الرحمن، فامتدت إليك يمين الرحمن حين سألك ذلك الإنسان، فغابت يمين الرحمن عن الأعيان وقامت حقيقتها في الجنان، فامتدت تلك الصدقة وأنت منصرف عن الخلق فوضعتها في يمين الرحمن، انصرفت فرحا مسرورا، إذ الفرح عند هذا الذي أخذ، وعندك فرحة أن اليد التي قبضت ذلك يمين الرحمن. هيهات هيهات أن يبلغ أحد تلك البنية وأن تتحقق له تلك الغاية، إلا من أيقن أين يضع صدقته وأين يضع نفقته. الله أكبر. وننتقل ها هنا إلى أن الأعمال كلها دقها وجلها حسيها ومعنويها كلها لا تقوم إلا في فترة زمنية ليعلم بهذا قيمة الزمن. الأقوال، الأعمال، الثمرات تحتاج فترة زمنية، هذه الفترة الزمنية تنبئك عن أهمية الأمور، إذ لو لم يوجد زمن ما قمت بشيء. فإذا عرفت قيمة الزمن عرفت معنى قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم بعصر النبوة إذ هو أزهى العصور وأجملها وأحلاها وأتمها وأنقاها وأفضلها وأتمها، وقيل أقسم بالعصر المعلوم في صلاة العصر، وذكر بعض العلماء أنه أقسم بالزمن كله إذ هو محل الوقائع والحوادث، وتقام فيه الطاعات وتحصل فيه القربات، تتحقق فيه أركان الإسلام وأعمال الإيمان. ولو وقفنا وقفة مختصرة حول معنى لا إله إلا الله في معرفة قيمة الزمن لبان لك أهمية الوقت، وأن الوقت يذبح بل يقتل بغير تذكية ولا تسمية، ولا تذكية للوقت ولا تسمية إلا أن يكون في العمل الصالح. ويعلم بطلا من قال تعال نضيع الوقت قليل، سين أنت مفلس، ضيع الوقت ليش؟ ما تعرف قيمته. أما لو قال تعال نقتل الوقت مؤامرة انتحارية على الوقت لا مكان لها في الشرع، تقتل الوقت، إن حقيقة قتل الوقت معناه قتل عمرك، فأنت قاتل لنفسك وقاتل نفسك بالنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. تعرف قيمة الزمن ها هنا، يدخل الجنة بقوله لا إله إلا الله. هل تحتاج لا إله إلا الله إلى زمن أو لا تحتاج إلى زمن؟ تحتاج إلى زمن. لا إله إلا الله، واحد، اثنين، ثواني، الثواني. إذا قلت لا إله إلا الله في فترة زمنية، ثانيتين، ثلاث ثواني، إذا ما قيلت إلا في زمن. ولو لم يوجد زمن ما قال الإنسان، إذ ممنوع أن تقول انتهى الوقت، انتهى الوقت، ممنوع، خلاص انتهى الوقت. أقول لا إله إلا الله، ممنوع، انتهى الوقت، انتهى. إذن على هذا الوقت ذكرت فيه كلمة تنال بها السماوات، تنال بها جنة، أرضها السماوات والأرض. ذكر نحو ما ذكرت هذا، أو ذكرت نحو ما ذكر الإمام القرطبي عليه رحمة الله في بعض كتبه، في أنه في فترة زمنية قال لا إله إلا الله مع ما سبق من العمل ثبته الله، فقال فنال بها جنة أرضها السماوات والأرض، يدل على قيمة الزمن وأهميته. فإذا كان بلا إله إلا الله في ثانيتين نال جنة أرضها السماوات والأرض، فكيف من وفقه الله فاغتنم الدقائق، ثم وفقه الله فاغتنم الساعات، ثم وفقه الله فاغتنم الأيام، ثم وفقه الله فاغتنم الشهور، ثم وفقه الله فاغتنم السنوات، ثم وفقه الله فاغتنم العمر، وهو ينظر إلى أن العمر مكون من سنوات، وإذا مضت السنة هدمت جزءا من العمر، ويعلم أن السنة مكونة من شهور، وإذا مضى شهر هدم السنة، وأن الشهر مكون من أيام، إذا مضى يوم هدم الشهر، وأن اليوم مكون من ساعات، فإذا مضت ساعة هدمت اليوم، وأن الساعة مكونة من دقائق، فإذا مضت الدقائق هدمت الساعة، وأن الدقائق مكونة من ثواني، فإذا مضت الثواني هدمت الدقيقة. وعلى أمر هرمي يكون كالآتي: الثواني تهدم الدقائق، وإذا مضت الدقائق هدمت الساعات، وإذا مضت الساعات هدمت الأيام، وإذا مضت الأيام هدمت الشهر، وإذا مضى الشهر هدم السنة، وإذا مضت السنة هدمت العمر. فمن وفقه الله لاغتنام ذلك كله وعبد ربه حتى يأتيه الموت، ذلكم الذي ارتقى رقيا يفوق الخيال، ولا مجال للتخيل ولا للخواطر ولا للنواظر أن تعرف حقيقة الأمر المعد لهذا الولي المقرب الذي أيده الله وسدده وأصبح عبدا ربانيا في سمعه وبصره، سيره وقيامه، وقعوده وذهابه وإيابه، وكل أعماله. فإن صمت عبد الله بنيته، وإن تكلم عبد الله بكلامه، وإن جلس عبد الله في جلوسه، وإن سار عبد الله في سيره. مر قوم على رجل، لا بل مر رجل على آخر، وأمام هذا الرجل قوم يلعبون. إذا حان الأذان آذنوا، بقي ست. مر هذا الرجل الصالح على آخر صف، فقال له وبين يدي هذا الرجل جالس قوم يلعبون، قال له: يا هذا، أنت ها هنا وحدك والناس يلعبون، أي كن معهم. قال: معي ربي وملكاي، أنا ما أنا وحدي، معي ربي وملكاي. قال: من فاز من هؤلاء؟ قال: من غفر الله له. قال له: أين الطريق؟ أشار إلى السماء. هذا النوع أين هو؟ أين هذا النوع الإنساني؟ أين هو؟ قال: معي ربي وملكاي، فمن شعر أن الله معه أيستوحش؟ أرأيتم العرس إذا خلى بعروسه في ليلة العرس أيبتغي غير عرسه وغير حبه وغير راحته؟ ومن خلى بمحبوبه ومن طال شوقه إليه أينفرد عنه؟ أيتمنى أحد أن يقطعه؟ إن الرجل إذا كان مع أهله انزعج أن يقطعه ولده عن راحته، انزعج وتأذى. فكيف وأنت مع الله الذي لا حب يعطى لأحد سواه أعظم من محبته؟ قال: معي ربي وملكه. وقيل لآخر وهو جالس مفرده: ألا تستوحش؟ ألا تستوحش جالس وحدك؟ ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو الذي قال: أنا أنيس من ذكرني، أو قال: أنا جلس من ذكرني؟ كيف أستوحش؟ واليوم يستوحشون من ذكر الله. وبما يأنسون؟ ينفردون في الأزقة والطرقات والشوارع ورؤوس الأبنية والسواحل والحارات والبارات والقراطير وغير ذلك، ينفردون على حدة، لا لطاعته ولكن لمعصيته، لا للهذيان. والله لو كان انفرادهم كانفراد المجانين لكان القلم مرفوعا والأمر أيسر، ولكنها خلوة وراءها معصية، تنزيلات مشفرة، قنوات قذرة، مقاطع رديئة ترسم نقشا في القلوب والأذهان، نقشا جنسيا لا يرتفع ولو استقام مع مرور الأيام. تبقى تلك المشاهد تتراقص أمامه يتمنى ذهابها ومحوها. لا يكتفي بهذا، إذا جاءت تلك المقاطع المشفرة والتنزيلات المحرمة في ذي الليالي وفي الأسحار حين ينزل إلى السماء الدنيا الملك الغفار فيسأل من له حاجة من توبة أو استغفار، وإذا به ينزل تلك المقاطع المحرمة، إذا هاجت هيجان الشهوة وعلى لهيبها وازداد أوارها واحترق البدن وظهر لهيبه ولا موطن محلل يضع فيه ماء، أين يذهب؟ إنها خلوات، خلوات فيها عبث بالمذاكير والآلاف، إنها خلوات للبحث عن الشهوات وإفراغ المياه المحرمات، إنها خلوات في المجاري والحمامات لإفراغ تلك الشهوات، إنها خلوات للبحث عن الزنا والغواني والمحرمات، إنها انفرادات لأعمال محرمة تشيب لها النواصي، إن لهيب الشهوة لا يطفأ. وللأسف إذا ازداد أوار شهوته ولهيبها ظن البنزين سائلا يطفئ نار شهوته، فصب البترول على نار شهوته فازداد اشتعالا ولم يهدأ، وبقيت بقايا في آلاته تلسعه. لسع العقارب بذي الحلال جعلت فيه خاصية شفط، وقد جعل في المرأة في الحلال خاصية شفط تأخذ ماء الرجل فيهدأ ويستريح، عند ذلك يسكن وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ولا سكن بغير الحلال بل هي بقايا محرمة. وإن أفضى بمائه إلى موطن محرم بقي لهيب الشهوة، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. أيها الأخوة في الله، لا
ذكر الإمام الرازي في تفسيره عن بعض السلف أنه قال: تعلمت تفسير سورة العصر من بياع ثلج، ولا ندري كيف كانت الطريقة المسلوكة لديهم آنذاك في تجميد الثلج وتبريده. كان بياع ثلج يسير في الطريق ويقول: ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله. قال: فتذكرت قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ما معنى ارحموا من يذوب رأس ماله؟ يعني أرجوكم اشتروا مني سريعا، اشتروه قبل أن يذوب فيتحول إلى ماء، فإذا ذاب لا يشتري مني أحد، لن يشتري مني أحد شيء. أي اسرعوا واشتروه ولا يزال ثلجا، فإنه إذا ذهب الثلج ذهب علي رأس المال. ارحموا من يذوب رأس المال، اشتروا مني. وهنا تذكر قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالعمر يذوب وصاحبه يصبح في خسارة، فيحتاج إلى أن يعجل في بيع نفسه لربه، في بيع نفسه لربه. كل الناس يغدو أن يصبح سائرا، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فمن باعها لله فقد اعتقها، باعها لله. والعجيب أن الله أعطى لنفسك ثمنا لا قدرة لأحد على أن يعطيه، وبمعرفتك للثمن تعرف رحمة وكرم المثمن، وبمعرفتك لنفسك تعرف أن الله عز وجل كرم نفسك إذ جعل ثمنها غاليا فلا تبعها برخيص. واحد زبون قال: تبيع السلعة بكم؟ قال له: ب10,000 ريال. زبون آخر قال: أنا أعطيك 10,000,000. كلام مؤكد مستعد، قول فصل ليس بالهزل، وعلى يقين أنه لا يكذب، والعطى 10,000,000. فلو باعها ب10,000 ويعطى 10,000,000 قبلها، وهو سيعطى 10,000,000 قبل 10,000,000، هل هذا في نظر الناس يعرف ما ينفعه؟ لو قال: زاهد، مش مقام الزهد هنا، الزهد عن الحرام مش عن الحلال. فالمقام رفيع أن تنال هذا المبلغ العظيم. فلو قال قائل: أنا أعطيك 10,000,000,000، فقال قائل: لا، أنا سأبيع نفسي بالتراب. الله أكبر، جزاك الله، تركت المليارات وبعتها بالتراب، لست من أولي الألباب، لست من أولي الألباب. والله عز وجل اشترى نفسك بثمن عظيم. لو أنك اشترى منك رجل نفسك ب10,000,000,000، فجاء الأمير والملك قال: أنا أعطيك 10 تريليون، أي أعداد فوق المليارة، أو 100,000,000,000، والشاري الملك، والله لو بعتها له بلاش لكان فخرا. ليش؟ اشترى مني الملك، أديت له بلاش، رفعة بلاش، لأن مجرد ذكر الملك كافي. ما جاء عندك الملك اشتري إلا لك مكان وقدر، بوزد بلاش فيني شرف، قالوا بعت للملك. وملك الملوك هو المشتري والواسطة، الإسعاف في السلعة محمد صلى الله عليه وسلم، جرى عقد البيع
عقد التبائع جرى على يد محمد صلى الله عليه وسلم بين المشتري والبائع، فالبيع أنت والمبيع نفسك والمشتري هو الله، ومن دل على تلك السلعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لها من تجارة رابعة لن تبور. ثم بقي الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وها هنا لو أعطيت الدنيا كلها بمناجمها وبحارها وثرواتها وذهبها وقصورها ومدنها وملكها ولآلئها وما فيها ما ساوت قلامة ظفر غرفتها من الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ما يقل ظفر من الجنة، لو أن ما يقل ظفر أي ملء ظفر، لو أن ما يقل ظفر من الجنة بدأ لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. ملء ظفر تتزخرف له ما بين خوافق السماوات والأرض. لو انتقلت إلى ذهب الجنة ولآلها، قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا من أهل الجنة بدأ سواره يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، لو أن رجل من أهل الجنة اطلع على أهل الأرض فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما يطمس ضوء الشمس ضوء النجوم. على هذا مقدار ظفر والسوار. وأنت تعطى جنة أرضها السماوات والأرض، ولو انتقلت إلى الحور العين وهذا الأمر العظيم، فإنه لا يمكن أن تعطى جنة بغير حور، لا بد من حور. لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذه الحرية ظهرت على أهل الأرض، أول أمر تحدثه في هذه الإرهاصات الأرضية والحوادث الكونية المهيبة أنها تملأ ما بين السماء والأرض ضياء. الناس لو رأوا الزهرة أو القمر قال سبحان الله ما أجمل القمر، شوف على القمر ويضرب به المثل قمر 14، يا أخي أين قمر 14 و15؟ أين هذا القمر من حورية أضاءت ما بين السماء والأرض؟ قال لأضاءت ما بينهما، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ولملأت ما بينهما ريحة، ما بين السماء والأرض ريح، إيش ريح؟ بخاخ، عطر مسك، عود، إيش هو؟ لملأت ما بينهما ريحة أطيب الطيب المسك، والمسك ليس بالمسك المعروف. ذكروا أن مسك الدنيا الأصلي، المسك الأصلي ولا يتهاده إلا الملوك، أن الغزال يحصل عندها نوع من الاحتقان الدموي في سرتها، يتجمع الدم في سرتها فيأكلها، يأكلها في سرتها هذا الدم المجلف فيصبح مثل هكذا. ثم تأتي تلك الغزالة إلى صخرة أو شجرة تزلق بطنها في تلك الشجرة، فتسقط تلك الكتلة الدموية المغلفة بجلد، تسقط فيأخذها من يأخذها، ذلكم هو المسك. وهذا المسك أثمانه بمئات الألوف إن لم تكن بالملايين، ولا يتهادى هذا المسك إلا الملوك لجمال ريحه وعظيم ثمنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أطيب الطيب المسك، وقد أخبر أن الجنة ريحها المسك. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة درمكة بيضاء مسك خالص، درمكة بيضاء مسك خالص. الدرمكة الدقيق الشديد البياض، إذن أرض الجنة بيضاء. وجاء في حديث بأن ترابها الزعفران ولعلها تختلف من موطن إلى موطن بحسب أحوال الداخلين، تربة الجنة درمكة بيضاء، أي دقيق بياضها كالدقيق شديد البياض، إلى جانب هذا مسك خالص. وجاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجنة ما بلاؤها، لبن ذهب ولبن فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصبها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. المسك الأذفر أي ملاطها طينها المسك الخالص. فإذا رأيت الجنة أرضها بيضاء كالدقيق، نثر فيها اللؤلؤ والياقوت مع جانب لبن ذهب ولبن فضة وملاطها المسك الخالص، هذه الروائح الرائعة في تلك المنازل البارعة التي تشرب الألباب، وقد غرس رب العالمين كرامة أوليائها بيده إذا أطلت الحوراء فيها. مع ذلك الجمال الرائع في تلك القصور السامقة والمباني العظيمة المهيئة بيد الرحمن، إذا خرجت هذه الحورية من تلك المنازل إلى الدنيا ملأت ما بين الدنيا ريحا، فلو وقف محب على تلك الحوراء في الدنيا لينظر إليها، ليت شعري أيستطيع أن ينطق الشهادة أو لا؟ لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى راهب قد صام لله وابتهل لأصبح مفتونا معنى بحبها، كأن لم يصم لله يوما ولم يصل. إذا طلعت الشمس من يقدر على النظر إليها، وإذا بدت الحوراء بذلك الضياء الرائع طمس أبصار أولي الدنيا عن أن ينظروا إلى جمالها، أيقف مع جمال عينيها ورموشها وشعرها وقدها وخدها ونهدها وثقرها وحلاوتها وبسمتها وغير ذلك، أيقف مع جمالها الرائع؟ فالأنف يتمتع بالشم والعينان تؤسر بالنظر وهو أمام تلك المحبوبة قد أسرت قلبه وخلبت لبه، فإذا بدا من فاتنها ما بدا، فذلك الذي لا يقدر على أن يصبر عليها ولا يقدر، فإذا نظر إلى رموش عينيها وجدها كالنسر تأخذ قلبه يمنة ويسرة، فإذا فتحت رموشها النواعس وحركتها رفعت قلبه فوق وتحت فوق وتحت. أين من يرحم ذلك المحبوب أمام تلك العيون المكحلة، حور مقصورات في الخيام في تلك الأعين المجملة التي ما جملت بكحل الدنيا ولا وضع فيها المكياج ولا المساحيق. إنه جمال رباني، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ألا ليت شعري مع تلك الكواعب الأتراب والنهود البارزات، من يقف أمام ذلك الحال؟ فإذا أقبل ذلك العبد في جنات ونهر مع شوق الحوراء إليها وشوقه وبعده عنها، ماذا بين حبيبين التقيا بعد بعد، وبين شمس وقمر التقيا بعد فراق؟ فلا تحدث عن الوعي الشوق وعظيم المحبة وأسر القلوب، فإذا أطلت على أهل الدنيا من لهم بها؟ فإذا بدأ هذا المحب ينظر إلى الحوراء يفتش الساق ينظر ماذا وراءه، قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن الرجل إن المرأة من أهل الجنة، إن المرأة من الحور العين، إن المرأة من الحور العين، ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم من تحت 70 حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. خرقت تلك الأضواء تلك الحجب، لو غلفنا هذه اللمبة بحريرتين وثلاث أيبدو ضوءها 10 قطائف 20 قطيفة أصبحت مظلمة، والحوراء يبدو مخ ساقها من وراء اللحم والعظم من تحت 70 حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء، في الزجاجة البيضاء. ولولا أن هناك ما يستدعي الحياة أن أزيد في القول مزيدا، لأنه يوجد من في المسجد من لا يذكر مع هذا، لزدت قولا هو أوسع من هذا يأخذ الألباب، ولعل العاقل تكفيه الإشارة عن صريح العبارة، والرجل الذكي يعرف الأبعاد. فعلى هذا اشترى الله جل وعلا من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فلو جاء رجل قال لك خذ الملك لك، قل له أنا قد بعت بكم؟ بجنة عرض السماوات معت أكثر، أنا بعت نفسي لربي بجنة، من عنده زيادة؟ من يزيد؟ روح بها سوق الحرج، أب جنة أب جنة، من عنده بدل جنة أب جنة، أكد أصحاب الحرج إذا أراد يبيع سيارة يحرج 400 ب400 500 ب500 600 600 من يزيد. أنت إذا قلت بجنة بجنة من يزيد، من عنده أكثر، وجدت أنك لو أعطيت الدنيا بأسرها ما ساوت قلمة ظفر في الجنة. فيا هذا لا تبعها بثمن رخيص، كل الناس يغدو فبيع نفسه فمعتقها فثمنها الله وجعلها غالية فلا تبعها بثمن رخيص. قال بعض السلف: من عرف قدر نفسه، من عرف قدر نفسه لم يرضى لها بالدنيا ثمنا، من عرف قدر نفسه لم يرضى لها بالدنيا ثمنا، بركعتين، بطاعة، بقرآن، بعدادة وطاعة وقربات تتقرب الله عز وجل بها، الجنة تنتظرك، حورها وصورها لآلئها جواهرها وليست بعيدة. دخل رجل الجنة في سقيا كلب، دخل رجل الجنة في ذات غصن شوك، دخل رجل الجنة في رحمة بهيمة. فتهيأ لقاء الله، أقبل على الفرائض. ذكر بعض السلف أن رجلا رأى في المنام حوراء، رأى في المنام حورية، أصبح الصباح مفتونا فظل هائما بتلك الحورية إلى أن مات. رأى في المنام حورية فأصبح مفتونا معنى بحبها إلى أن مات وهو هائم بذلك الجمال، فكيف الحال إذا التقى بها بعد طول البعد والشوق؟ فلا تحدث حال المحبوبين إذا التقيا بعد طول شوق، فكيف إذا رأى حقيقة؟ أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يكرمنا وإياكم بجنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، ودرت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانتها وسرها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما جرى في اللسان من زلل أو زيادة بيان، فأنت العالم، فأنت العالم بما في النفوس، وإنا لننتظر جودك وكرمك ورحمتك، فأنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطيعين، إليك منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا، ثبت حجتنا واهد قلوبنا، سدد ألسنتنا واسرل سخائم قلوبنا. اللهم اسألك إيمان لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا، عليك توكلنا عليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.